بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهما، أي البخاري ومسلم، في حديث عتبان، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث فيه بيان أن الصدق والإخلاص متلازمان، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، فمن لم يكن مخلصا كان مشركا، ومن لم يكن صادقا فهو منافق، كما ذكر ذلك أهل العلم. وانظر قرة عيون الموحدين 121، فيه دليل على تلازم الصدق والإخلاص، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، فمن فقد الإخلاص وقع في الشرك، ومن فقد الصدق وقع في إيش؟ من فقد الصدق وقع في النفاق. وفي هذا الحديث أن من أخلص لله عز وجل في التوحيد فإنه لن يدخل النار، وهذا يدل على فضل التوحيد. وفيه أيضا أن الأعمال كلها لا تقبل ولا تنفع ولا تصح إلا بنية التقرب إلى الله، يبتغي بذلك وجه الله، في إثبات الوجه لله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث رد على المرجئة ورد على الخوارج، فالذين يقولون يكفي القول دون الاعتقاد ودون العمل، يرد عليهم بهذا: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ليس مجرد قول بل لا بد من اعتقاد. ورد على الخوارج الذين يقولون من فعل المعصية خلد في النار، فإن هذا المذكور في هذا الحديث، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قد يقول هذه الكلمة يبتغي بها وجه الله ويكون عنده معاصي، ويكون عنده معاصي، أي إنما حقق التوحيد لكن عنده معاصي، فهذا مآله إلى الجنة. أما الخوارج فيقولون من فعل المعصية فإنه يخلد في النار، فإنه يخلد في النار. وحديث عتبان بن مالك حديث طويل، وإنما أخذ المؤلف رحمه الله تعالى هذه القطعة منه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث بهذا السياق وعن هذا الصحابي حديث ضعيف. هذا الحديث بهذا السياق وعن هذا الصحابي عن أبي سعيد حديث ضعيف، لأنه من طريق دراج ابن سمعان أبو السمح يرويه عن أبي الهيثم، أبو السمح عن أبي الهيثم، ورواية أبي السمح ضعيفة، فإذا روى عن أبي الهيثم ازداد إيش؟ ازداد ضعفه. ومن الذي ضعف الاثنين؟ من الذي ضعف الاثنين؟ دراج وضعف أبا الهيثم في كتاب ابن كثير، وهذا وهم ليس صحيح، فالضعيف هو دراج، أما أبو الهيثم ليس بضعيف، ابن كثير ضعفه في تفسير ضعف الاثنين في أي سورة؟ في سورة المعارج، نعم. لكن آخر هذا الحديث: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة إلى آخره، هذا قد جاء ما يشهد له أو يغني عنه في حديث البطاقة، في حديث البطاقة فهو بمعناه، وهذا يدل على عظم التوحيد، وأن التوحيد لا ينقضه شيء، إذا لقي الله عز وجل العبد وعنده توحيد لا يضره ما عدا ذلك، ما دام أنه قد لقي الله عز وجل موحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وفي رواية قال ولا يثقل مع اسم الله شيء، هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وغيره وفي الصحيح المسند. هذا الحديث يدل كما سمعت على فضل التوحيد وعلى فضل لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي معناها ماذا؟ التي معناها ماذا عندك؟ ارفع صوتك. لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. هذا الحديث يستدل به وإن كان ضعيف لكن يستدل في قوله قل يا موسى لا إله إلا الله، قالوا هذا فيه رد على الصوفية وغلاة الصوفية الذين يقتصرون في الذكر على لفظ الجلالة الله الله الله، أو يقولون هو هو هو. وقد صنفوا في ذلك كتبا في بيان فضل هذا الذكر المبتدع، حتى ذكروا أن ابن عربي ألف كتابا سماه كتاب الهو، وهم يجلسون يقولون هو 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 مثل الكلاب، ماذا تصنعون؟ قالوا نذكر الله، يجتمعون في مسجد ويجلسون هو 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 هو، وهذا ليس بذكر، هذا جنون، هذا ليس بذكر، هذا فعل الممسوسين الممسوخين. وإنما الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا هو الذكر. والرد على الصوفية هذا ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله 57 من تيسير العزيز الحميد. وفي الحديث أيضا أن السماوات سبع وأن الأراضين سبع. في أي سورة هذه الآية؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن إلى آخر الآية. في أي سورة هذه؟ عند الولد، في سورة الطلاق. فهل معنى قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أن السماوات أو أن الأراضين السبع مثل السماوات السبع؟ وأنت تعلم السماوات السبع كم بين كل سماء وسماء، وأن السماوات مليئة بالملائكة، وأن السماوات بنيت بغير عمد، وأن السماوات وأن كما جاء في القرآن، عند من؟ فما معنى قوله مثلهن ومن الأرض مثلهن؟ يوسف أحسنت، قال أهل العلم المراد مثلهن في العدد، فهذه سبع وهذه سبع، هذه سبع وهذه سبع، لكنه لا يلزم أن تكون هذه السبع مثل هذه السبع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها ذكر غير هذه الأرض، اكتبوا كتاب عبدي في الأرض السفلى، في حديث البراء بن عازب يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. وأيضا من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، وهكذا أدلة أخرى. قال رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث طويل، إنما أخذ المؤلف منه موضع الشاهد الذي فيه بيان فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب. وهذا الحديث له شواهد، بعضها في صحيح الإمام مسلم عن أبي ذر، ولهذا ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وإلا هو من طريق حسان بن فائد أو كثير بن فائد البصري وهو مجهول، لكن له شواهد حسنه بها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قوله لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، المراد به ما يكون ملء الأرض أو ما يقارب ملء الأرض، قراب الأرض أي ملؤها أو ما يقارب ملؤها. وقراب الأرض المشهور فيه فتح القاف ويجوز الكسر فيقال بقراب الأرض، فيجوز هذا وهذا، والمشهور الفتح. قوله قال الله تعالى هذا معناه أنه حديث قدسي، معناه أنه حديث قدسي. ولما كان هذا الحديث وأول حديث في هذا الكتاب قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، فنذكر فائدة ذكرها أهل العلم كالزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان وغيرهما، وذكر ذلك ولخصه العلامة العثيمين في القول المفيد بأن الحديث القدسي والحديث النبوي أو الحديث القدسي والقرآن بينهما فروق، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث القدسي يختلف عن القرآن، فليس الحديث القدسي والقرآن سواء، فبينهما فروق. ومن هذه الفروق أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، تلاوة ألفاظه، بخلاف القرآن، بخلاف القرآن، فلا يأتي مثلا أحد ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ابن آدم وهكذا يرتل، لو أتيتني بقراب الأرض يجلس يرتل الحديث لأنه قدسي، لا، وإنما يتعبد بتلاوة القرآن. أما الحديث القدسي فلا. أيضا من الفوارق بين الحديث القدسي والقرآن أن الله عز وجل تحدى الناس أن يأتوا بمثل القرآن أو بسورة أو بآية أو بكلمة أو حتى بحرف، ولم يحصل هذا في الحديث القدسي، وهذا من الفوارق. وأيضا من الفوارق أن القرآن لا يجوز قراءته بالمعنى، بينما الحديث القدسي حكمه حكم الأحاديث النبوية التي تجوز روايتها بالمعنى عند جماهير أهل العلم بضوابطها الشرعية. أيضا القرآن تشرع قراءته في الصلاة، بل إن بعض القرآن لا تصح الصلاة بدونه مثل الفاتحة، فهل يصح الإنسان أن يصلي بدون الفاتحة؟ الجواب لا، بخلاف الحديث القدسي فإنه لا يشترط ذلك، وليس من أركان الصلاة ولا من واجباتها. أيضا من الفوارق أن الحديث القدسي أو أن القرآن متواتر وهو صحيح محفوظ، والأحاديث القدسية منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف. أيضا من الفوارق أن القرآن ثبت بالتواتر، فمن أنكر منه حرفا واحدا كفر بالله عز وجل، من أنكر حرفا واحدا كفر بالله عز وجل، بينما الحديث القدسي لو لم يثبت عند أحد، لو أن هناك حديث لم يثبت عند أحد وأنكره لأنه لم يثبت عنده، لا يقال فيه كافر، إلا إذا علم أنه يعلم أنه قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أنكره فإنه يكفر. من الذي قال من رد حديثا يعلم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر؟ عندك، أحسنت، إسحاق بن راهويه يقول من رد حديثا يعتقد صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. أيضا القرآن لا يمسه إلا طاهر، واختلف أهل العلم في معنى الطاهر، فمنهم من قال المتوضئ، بينما الحديث القدسي لم يحصل فيه هذا الخلاف ولم يشترط في هذا الشرط، ومع أنه فيه خلاف لكن كما سمعت لم يذكر هذا فيه، لم يذكر هذا فيه، وهذا في القول المفيد أقرب مرجع الأول 70 إلى 71. وهذا الحديث الذي هو حديث أنس رضي الله عنه فيه فوائد، منها أولا الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين، الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين، فإن الله عز وجل هنا يبين في الحديث القدسي أن المؤمن إذا لقي الله موحدا يغفر ذنوبه، بينما الخوارج يقولون لا، هو في النار ما دام أنه مات على معصية وعلى كبيرة، هو في النار ولو كان موحدا. وفيه رد أيضا على المعتزلة الذين يقولون هو في منزلة بين منزلتين في الدنيا، وأما في الآخرة فهو في النار. وفي هذا الحديث أيضا كثرة ثواب التوحيد، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ملء الأرض أو ما يقارب ملء الأرض، لكنه لقي الله عز وجل ما عنده شيء من الشرك، إنما هو صاحب توحيد. قال لأتيتك بقرابها مغفرة، فهذا يدل على عظم التوحيد وسعة كرم الله عز وجل وعظم الجزاء على توحيد الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات لقاء الله تبارك وتعالى، ثم لقيتني، والله عز وجل يقول واعلموا أنكم ملاقوه. وفي حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ويستلزم من هذا إثبات رؤية الله عز وجل. من الذي قال عند من هذا السؤال، من الذي قال إضافة اللقاء إلى من لم يكن عنده مانع كالعمى فإنه يستلزم الرؤية بإجماع العلماء؟ ابن القيم متأكد؟ من الذي قال هذا؟ إضافة اللقاء إلى من لم يكن عنده مانع كالعمى فإنه يستلزم الرؤية بإجماع العلماء، يعني نقله عن ابن الأعرابي أنه ينقل إجماع أهل اللغة، أظن ابن الأعرابي نقل ذلك في حاد الأرواح. فإضافة اللقاء إلى من لم يكن عنده مانع كالعمى يستلزم منه الرؤية. فلو أنك قلت مثلا اليوم لقيت جهاد عند باب المسجد، هل معنى أنك ما رأيته؟ هل ممكن تلقاه وأنت ما رأيته؟ هذا لا يمكن إلا إذا كنت أعمى، لمن لم يكن عنده مانع كالعمى. إذا كان المتكلم أعمى فممكن أنه لقي وما رأى، أما إذا كان ليس بأعمى فيلزم منه إيش؟ الرؤية. قال الله عز وجل واعلموا أنكم ملاقوه، إيش يستلزم من هذا؟ الرؤية. ومن هنا يقول جماعة من أهل العلم بأن المنافقين والعصاة يرون الله عز وجل، فمن يذكر دليلا على ذلك؟ من يذكر دليلا وإن كانت الرؤية تختلف عندك؟ أحسنت، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى متى؟ إلى يوم يلقونه. من هؤلاء؟ من هم؟ المنافقون. إذن الله عز وجل أثبت أنهم إيش؟ أنهم يلقون الله. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فهل ممكن أنهم يلقونه وما يرونه؟ ما يمكن بالإجماع الذي ذكره من؟ ابن الأعرابي. إلا أن الرؤية تختلف، فرؤية الله عز وجل عند المنافقين لا ينتفعون منها رحمة ولا رضوانا ولا ثوابا، وإنما هي من باب إيش؟ زيادة توبيخهم وعقابهم إلى غير ذلك. ورؤية المؤمنين رؤية رحمة ورضا. وهذا قول ابن القيم وقول السفاريني وجماعة. طيب، أيضا مما يستفاد من هذا الحديث الذي هو حديث أنس أن الجزاء من جنس العمل. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا إلى أن قال لأتيتك بقرابها مغفرة، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وفي هذا أيضا إثبات صفة القول لله عز وجل. قال الله تعالى، قال الله تعالى، ذكر هذا كثير من شراح كتاب التوحيد كصاحب فتح المجيد 109 إلى 111، وهكذا القرعاوي 43 إلى 44، وهكذا الشيخ الفوزان في الملخص صفحة 31، وغيرهم مما استخرجوه من هذا الحديث. وهذا الحديث كما سمعت وضع في هذا الموضع لبيان فضل التوحيد، لبيان فضل التوحيد، وأن التوحيد فضله عظيم، ولهذا يكون الجزاء بهذا العظم، لأتيتك بقرابها مغفرة. وأيضا استفاد من هذا الحديث أن توحيد الله عز وجل من أسباب مغفرة الذنوب، من أسباب، بل هو أعظم أسباب مغفرة الذنوب. توحيد الله أعظم أسباب مغفرة الذنوب. وقد ذكر في هذا الحديث 3 أسباب، لكن المؤلف إنما أخذ موضع الشاهد. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا الحديث. فذكر ثلاثة من أسباب المغفرة: أولها الدعاء مع الرجاء، وثانيها الاستغفار، وثالثها التوحيد. وأسباب مغفرة الذنوب كثيرة، ولكن هذه ثلاثة في هذا الحديث. إذن انتهينا من هذا الباب الذي فيه فضل التوحيد، وأن التوحيد لعظمه فإنه يكفر الذنوب كلها. فمن لقي الله عز وجل موحدا كما قال في حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله، وقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وجاء في حديث مسعود: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار ولو شيئا يسيرا. فإن شيئا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولو كان شيئا يسيرا ما دام أنه من الشرك الأكبر، ما دام أنه من الشرك الأكبر.